مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك. الجنة العذراء لمحمد عبد الحليم، تقدمها لكم هدير ماهر. ليلة لا تنسى. كان قمر هذه الليلة لم ينهض بعد من الأفق، والوقت صيف، والليل قد جاوز منتصفه بساعة على الأقل، ودور العزبة المطلة على الحقول قد هجحت بكل ما فيها، حتى الطيور في الأماكن والمواشي في الحظائر كانت قد استسلمت لنعاس اللطيف مع نسيم شهر يونيو الفاتر. وهناك دار على الطرف الشرقي للمباني نامت منذ وقت طويل، ربما بعد أذان العشاء بساعة، فيها غلام في الثانية عشرة من العمر، وأمه السمراء التي لم تتجاوز الثلاثين، وليس معهما بعد ذلك في الدار إنسان ولا حيوان، إذا استثنينا الدواجن. وكان رضا في هذه الليلة ينظر إلى أمه بإعجاب الإبن، كأنما رآها للمرة الأولى. فبعد أن تناول عشاءهما، استلقى هو على الحصير الذي فرش في الساحة فرارا من الحر، وأخذ يستمع إلى حديث أمه الهامس، وعيناه تحملقان في النجوم، في سماء صافية وليل ساكن، في الوقت الذي جلست فيه الأم في جلباب من الشيت الأبيض قديم، قطع كماه بعد أن بلي، فظهرت ذراعاها البضتان في هيئة تدل على الصحة، ورمت بمنديل رأسها، ثم حلت شعرها، وقربت طشتا وأخذت في غسل شعرها وتمشيطه، وهي تتحدث إلى ابنها عن تاريخ حياة كان من الممكن ألا تقع، كان بالنسبة إليهما مجازفة مشروعة، وقصة كأن أبطالها ملائكة وشياطين، وكان معظمها منصبا على أبيه، كانت تتكلم عنه بحنان، كان رضا يتعجب لوجوده، ثم يسأل نفسه في تجاهل يكاد يضحك منه، هل أبي موجود؟ ويجيء الجواب من فم أمه المطرقة نحو وعاء، ومن خلال صرير المشط الذي يتخلل شعرها المجعد، ونور المصباح المعلق في ركن من الساحة يرسم ظلالا على شعرها ورقبتها وزندها العاري، يجيء إليه صوتها الواني دائما، والهامس باستمرار يقول له إنه في صحة جيدة، أحسن من السنة الماضية، لكن هل يفكر فينا يا رضا؟ وتتأوه وتحس حرارة أنفاسها وهي تلامس يدها التي تمشط الشعر، وينقلب رضا على الوسادة ويدير ظهره لأمه، لأنه بدأ يحس خدر النوم ويسترجع الساعات الأخيرة من النهار، تلك التي قضاها في اللعب مع حسن وأخته بدور، ويتذكر نظرة البنية الفاترة بنت العاشرة وهي تقرصه من خده في مداعبة قبل أن يفترق، ثم تسود فترة صمت يسمع بعدها وعيناه مسبلتان مع قرقرة دجاجة أغنية حزينة تدندن بها الأم لنفسها، ثم همس نسمة في بعض أعواد حطب ينتهي بعدها كل شيء في عالم المحسوس بالنسبة للغلام، فينام. خيل إليه أنه غفى دقائق لا تزيد عن خمس، خمس فقط، حين استيقظ مأخوذا على صراخ، لم يدري أن الساعة قد جاوزت الواحدة صباحا وأنه نام أربع ساعات، وجلس على الحصيرة يفرك عينيه ويتلفت في الظلام الذي تضيئه النجوم في ساحة الدار المكشوفة، فيرى المصباح منطفئا، وأمه وقد أمسكت بتلابيب رجل وهي تصرخ، وبقي الغلام مشدوها، وصمم على أن يقوم فيضرب الرجل بما تقع عليه يده، لكنه عاد فخاف أن يكون أباه، أبوه، لكن لماذا تصرخ أمه منه؟ ولماذا يجيء في الليل على هذه الصورة؟ وهو لم يره مرة في النهار، كان كل شيء مزعجا غامضا ومخيفا، كان بالنسبة إلى إدراك غلامنا اغتصب من نومه شيئا لا يمكن أن يفهم، عجز عنه عقله، لكن قلبه أدرك أن أمه في خطر شديد حين سمع دقات عالية على باب الدار لرجال ونساء يهيبون بمن في الداخل أن يفتحوا، وقام رضا
ولكم الرجل الذي يصارع أمه بقبضة يده العكفاء، فرفسه الرجل من الخلف فسقط على الأرض في الوقت الذي كاد الناس في الخارج يخلعون فيه باب الدار. فأفاق الغلام على صوت أمه وهي تقول له: افتح يا رضا، افتح يا رضا. وحين صر الباب على عقبة الخشب اندفع الناس وفي أيديهم عصا ومصابيح، وكانت المرأة السمراء ذات الذراعين العريتين والشعر المغسول قبلة أنظار الرجال والنساء جميعا. كانت العيون تخوض فيها خوضا في الوقت الذي يسألون فيه عن الحكاية. وأية حكاية! شاب لا يغطي جسمه إلا جلباب منفرد، في دار امرأة بعيدة عن زوجها ينام معها غلام لا توقظه الزلزال. هذه هي الحكاية؟ وتساءل الأبرياء بينهم وبين نفسهم، لكن ما مصلحتها في إثارة هذه الفضيحة؟ لأنه ليس من المعقول أن يكون هذا الشاب سارقا، ثم ماذا تملك هي حتى يسرقه؟ ولاذوا بالصمت بعد هذا السؤال. وكانت المرأة في قرارة نفسها تود ولو استطاعت أن تنهي كل شيء في هدوء، فقد أحست بقدم تهبط السلم في عجلة وغير حذر. تسلق إحدى النخيل القريبة من الجدار ثم ألقى بنفسه على السطح، وكان أول شيء فعله أن اتجه نحو المصباح فأطفأه. وكان وجه المرأة في النور وهي نائمة، كانت مرتاحة على ظهرها في أمان من لا يفكر في المخاطر، لكن النفخ من خلال الزجاجة أحدث حفيفا أيقظها ودلها قلبها على أن المراد ليس سرقة ولا هتك عرض، ولكن المراد فضيحة. فتأهبت للصراخ، وفي طرفة عين عرفت الشاب حين ندها باسمها. لم يكن في صوته دلالة الرغبة ولا ملاينة الذي يريد، واجتاحت قلبها أفكار خطيرة في سبيل أن ينتهي الموقف في صمت، لكن رعشة حادة مشت في أوصالها فأنشبت أظفارها في كتفيه وسألته عن سبب إقدامه على هذا العمل. كان صوتها خافتا مرتعشا، ولم تكن قد اتخذت قرارا بعد، لكنها سمعت طرقات على الباب جاءت سريعا قبل الأوان، فألهمتها الغريزة أن تستغيث فصرخت لأن هذا كان هو الحل الوحيد. كان النور الذي أرسلته المصابيح الريفية في أيدي الرجال والنساء يغمر الدار، والأبرياء ومن بينهم رضا يسألون أنفسهم عن الحكمة في إثارة هذا كله وينحون باللائمة على المرأة. لكن ما لبث كل شيء أن انكشف حين دخل حمودة يشق الجمع في صولة وثورة وفي يده عود من الخيزران. وسع الناس له الطريق، إنه الابن الأكبر للحاج ماضي، إنه الابن الأكبر للحاج ماضي صاحب الأرض، وفضلا على أنه كذلك فهو صاحب الأمر والنهي في هذه الرقعة التي تبلغ 200 فدان. كان طويلا يتثنى في مشيته كأن به عرجا خفيفا، وإذا غضب خيل إليه أن وجهه تورم ولم يكن على رأسه شيء كأنه ناهض من النوم، لكن قصر المدة التي تتابعت فيها الحوادث دلت على أنه كان في مكان قريب من الدار. واتجه حمودة نحو المرأة والرجل وطوح بالعود في الهواء فوسع له الجميع، وكانت أنوار المصابيح في الناحية الخلفية من الدار هو الخاطئ والقذر على حد تعبيره في نصف ظلام ينهال عليهما ضربا وهما يتأوهان، وبقية الفلاحين يستحلفونه أن يعفو عنهما. لم يكن رضا يشهد بقية الحوادث وهو بين الناس في ساحة الدار، كان يرتجف بشكل لا يصف ذكره ليالي الملاريا، فقد كان ينقصه العرق لكنه ذرف دموعا. لجأ إلى أقرب حجرة من الموقعة، دفع بابها ودخل ولبد في الظلام على مقربة من فتحة الباب يرقب ما يجري. إن الله حليم ستار، إن الله حليم ستار، ووصلت إلى ذهنه هذه العبارة من كل فم. كانت تفعل في قلبه ما تفعل الأحزان التي لم يكن جربها بعد، فشعر كأنه يشيح جنازة أمه، وكأن كل هؤلاء بانتظار جثمانها العزيز. وسمع حمودة يسأل عنه: أين الولد رضا؟ لم يرد، وزاد التصاقا بالجدار خلفه وشعر بإحساس الهارب من العدالة، فقد كان العود في يد أخيه حمودة، وهو متأهب للحمل، وكأنما أنساه الغضب أن يبحث عن أخيه الصغير. وتلفت الناس في إهمال من يؤدي مهمة غير محبوبة، ولم يذكر اسم رضا مرة أخرى. وبدأت الأصوات تخفت والحدة في الفتور، فأخذ شيء من الطمأنينة يزحف إلى قلبه الصغير، وكان يسأل نفسه ماذا سيصنع أبوه عندما يعلم بما حدث. وعندما كان مشغولا بهذه القضية، كانت أنوار المصابيح في أيدي النسوة تتراجع في أعقاب الرجال الذين يغادرون الدار. وبعد أن انسحبت آخر امرأة بمصباحها، أطبق الظلام وأغلقت المرأة باب الدار من جديد، فعاد يصرصر. وتذكرت ابنها وهي تعود إلى الداخل، فنادت عليه بصوتها الباكي: رضا، رضا. وبرز من فتحة الباب مثل الفأر: هات الكبريت، الكبريت يا رضا. وعبثا حاول أن يعرف مكانه فأعفته من البحث. لم يكون في حاجة إلى النور، فالظلام خير لهما. وعاد إلى حيث كان يرقدان على الحصير، لم يتغير شيء ما، وغاية ما حدث أن رقدت هي بينه وبين الحائط كأنما كانت تطلب حمايته. ولته ظهرها وظلت تبكي وهو ينصت، وعيناه مثبتتان على شعرها الأسود، حتى غاب مرة أخرى عن عالم المحسوس. حتى الصباح كانت الأم تعلم أن الحوادث لم تنتهي بعد، وأن اليوم التالي سيحدد مصيرها في هذه الأرض، لذلك لم تخرج من دارها ولم تفتح الباب لأحد. وفي زوال النهار كانت خائفة، وعند ارتفاع الضحى تحول الخوف إلى قلق غامض، وعند الظهر تحول القلق إلى عدم مبالاة، ليس نوعا من الاستهتار لكنه نوع من الرضا بالمصير، رضا المشنوق الذي لا يملك إلا ما يساق إليه. وكان الرأي العام في العزبة همسات أو إشارات، يفهم منها أن حمودة دبر هذا لزوجة أبيه. وحتى الشاب الذي كان أشبه بالحيوان وهو يتلقى ضربات حمودة ليلة الحادث، معروف أنه من أتباعه، لكن جميع الأفواه التي تعلق على ما حدث كلها من هذه الأرض، ومجرد الأسى لشخص لا يعرقل زحف المصائب إليه. الثيران تدور الصواقي، والدواب تحمل السمام، والفئوس تشق الأرض، وبعض الفلاحين يغني. لم يتغير شيء في الدنيا، على الرغم من أن الأم خيالها يرسم لها وهي تطعم الدجاج أن الثور الذي يحمل الأرض حاجز عن حملها منذ اليوم. أحست وهي تنهض أن قواه مثل قواها قد خارت، وأنه على وشك أن يثور ويرمي بها، لكن إلى أين؟ وأغمضت عينيها لأنها شعرت بدوار. ولم تلبث أن سمعت طرقة على الباب، فخفق قلبها، لابد أن يحدث شيء عندما يعلم زوجها، أبو حمودة وأبو رضا بالتساوي. لكن الطارق كان امرأة تسأل عن دجاجة ضالة، فأحست أن ساعة التنفيذ لم تحن بعد، وركبها من جديد شعور بعدم المبالاة، لكن يخالطه الحزن. وتحت إحدى الأشجار جلس ثلاثة من الصبيان يلعبون، هم رضا وحسن وبدور. وكان رضا طوال هذا الصباح يشعر أن شيئا قد ضاع منه، وكان ينظر إلى معالم وطنه بإحساس الغريب. وصديقه حسن الماهر في صنع كل ما يسلي وما يجلب غيرة الصبيان وإعجابهم، مشغول في عمل طنبور من أطراف أعواد الذرة، يستعمل الشوك بدل المسامير، وقد سبق أن صنعه مرة ورفع به الماء، فتناقل الصبيان هذه الأعجوبة، وكان رضا وبدور يساعدانه كصبيان النجار. وهو مكب بوجهه الشديد السمرة السعيد يعمل ويثرثر، ورضا يسأل نفسه من خلال أحزانه عما إذا كان صديقه يعلم ما جرى في دارهم أمس. إنهم لم يحم حول الموضوع بكلمة واحدة، كان الإثنان مشغولين في إتمام المعجزة الجديدة، طنبور أكبر من الأول سيرفعون به الماء من بئر يحفرونها ويسقون حقلا زرعوه بالأغصان. أما بدور فقد كانت تدور مثل النحلة لتجمع الشوك، مهمة طريفة بالنسبة للبنية الجميلة، ذات الضفائر التي يلمع في آخرها شريط من الحرير الأحمر يتمرجح على ظهرها وهي تجري. كانت تجمع الشوكة والصديقان منهمكان في العمل، وفجأة صرخت البنية فانتفض لصرختها الغلمان. ظن أن ثعبانا هاجمها من خميلة الغاب النامية على الترعة، لكنهما عرف أن شوكة دخلت في قدمها وكانت على مقربة منهما، لكن الحادث البسيط لم يستطع أن يخرج شقيقها من هوايته، فخف إليها رضا. كانت جالسة على الأرض وقد رفعت إحدى ساقيها قليلا وانطوت تنظر مكان الشوكة من القدم، فأتاح هذا لثوبها أن يتزحزح وأن يظهر من جسمها أماكن لا تراها الشمس. فأحس رضا بأنه يحبها، مجرد إحساس عابر كعصفور شقشق قبل الربيع. وما لبث أن جلس على مقربة منها ووضع قدمها على فخذه وأخذ ينبش بأظافره الطويلة ليخرج بقية الشوكة التي غابت في القدم. وكانت هي تضحك وتبكي وتتأوه بطريقة لا تدرك معناها. انتهى كل شيء بسلام، ووضع رضا رأس الشوكة في كفه ليعرضها عليها في انتصار. كانت الصبية تقرقر بالضحك وفي عينيها بقايا دموع، وكان هو يتأمل ملامحها وقد تعاقبت عليها انفعالات متطرفة رعناء. وفجأة غاب المرح عن نظرتها وحملقت في غضب، وعرف منه رضا أن شخصا وراءه، فنظر فإذا بغلام يبرز من وراء شجرة. كانت بدور تكرهه لأنه يعترض طريقها باستمرار، وظل الصمت عليها وعلى رضا في الوقت الذي تقدم منهما الغلام وهو يغالب ضحكه. ظل جالسين كما كان، وظل هو واقفا يقهقه، ولم يتكلم أحد الثلاثة حتى بدا شيء من السخرية في ضحكات الغلام، وهمت بدور أن ترميه بشيء، لكنه نادى على رضا قائلا له: تعال، كلمة واحدة. انتحى به مكانها وهمس في أذنه بكلمات أفاق بعدها حسن وبدور على شجار بين الغلامين. كانت كلمات رضا تتردد خلاله بصوت ناقم جريح: عارف معنى ما تقول يا سافل؟ عارف معنى ما تقول يا سافل؟ وخف الشقيقان لينضم إلى رضا في المعركة، فولى الغلام هاربا. وجلس رضا على التراب ينتحب، وزم حسن شفتيه في إصرار على الانتقام، فقد تأكد أن أخته قد هوجمت. ولم يكن الشقيقان يعرفان أن ما قاله الغلام لرضا إن هو إلا صورة لبعض ما قيل في العزبة: مين كان بيطلع لأمك الشوكة من رجلها بعد نص الليل؟ وبعدها ضحك الأول ولم يلبث الثاني أن بكى.